بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين حديث أنس بن مالك الأيمن فالأيمن وحديث كبروا كبروا، هذا في أمر وهذا في أمر، ذاك في التكلم إذا كانوا مجموعة فليتكلم الكبير، وهذا في الإعطاء يقدم الأيمن فالأيمن. يقول في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وقلتم أن هذا الحديث فيه كراهة التنفس في الإناء. الحديث فيه نهي والنهي للتحريم، فما الصارف من التحريم إلى الكراهة؟ القول بالكراهة مذهب جماهير العلماء، ولم أقف على أحد قال بالتحريم إلا أهل الظاهر، ومن العلماء من يجوز ذلك. وسبب هذا القول للعلماء أنهم يجعلون هذا الأمر من باب الأخلاق والنظافة، ولذلك جاء في الحديث صحيح مسلم قال: فإنه أهنأ وأبرأ، وفي رواية: أروى وأهنأ وأبرأ وأمرأ. فعلل ذلك، والأصل في هذه الأمور إذا عللت تكون للإرشاد وليس للتحريم. وعلى كل، النهي صريح في عدم التنفس في الإناء، فالإنسان لا يتنفس ولا يخالف السنة، وهذا لا يدخل فيه الشرب بنفس واحد إذا كان يتنفس في غير الإناء. هل إعطاء الطيور في المنزل ما تبقى من الطعام يدخل في الإسراف؟ إن شاء الله ما يدخل في الإسراف. والعلماء عندهم نوع من الحيوانات تسمى بالداجن، والتي تتربى في البيت وتأكل ما فضل من طعام أهل البيت، فهذا فيه بإذن الله حفظ للنعمة. يقول: في بعض الأحيان يبقى قليل من الطعام في الصحفة، وأنا قد شبعت آكل ما بقي من الطعام، ولكن هذا يؤذي في بعض الأحيان حتى لا يرمى في القمامة، هل في هذا كراهة بأكل الزيادة والتأذي؟ لا يجوز الإنسان أن يأكل بحيث يؤذي نفسه، فأذية الإنسان لنفسه لا تجوز، وأنت مأمور ليس مأمور بأكل ما في الطعام ما في الإناء كله، إنما مأمور بأن تلعق الصحفة مما يليك من أمامك فقط، وما بقي في الوسط من طعام تتركه إذا شبعت، ولا تكلف نفسك ما لم تكلف به. يقول: من يخرج منه قطرات من البول لعلة، كيف له الوضوء يوم الجمعة قبل دخول وقت الجمعة؟ هم يتوضى بعد دخول الوقت؟ جماهير العلماء أن من به علة من سلس بول وريح ونحو ذلك، أن هذا يتوضأ بعد دخول الوقت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام مستحاضة بذلك، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأ الإنسان. والجمعة فيها خطبة، والإنسان إذا دخل قد يكون عليه مشقة الخروج، لا يمكنه الرجوع. الجماهير يقولون حكمه حكم غيرها من الصلوات، إذا أذن المؤذن الذي هو لدخول الوقت فإنه يتوضأ، وما فاته من سماع خطبة ونحو ذلك فإنه معذور وليعالج نفسه. ومن العلماء من يقول يتوضأ بحيث يدرك أول الخطبة، يعني يجعل لنفسه وقتا، والقول الأول أحوط، وهو أن الإنسان يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ إذا أذن المؤذن شرع في الأذان يتوضأ بسرعة ثم يدخل المسجد ويبقى في مؤخرة المسجد إن كان يشق عليه التقدم، وهو معذور وله أجر التقدم بإذن الله عز وجل إن كان حريصا. يقول هل من السنة ذكر الدعاء الوارد بعد الطعام أن تذكره بعد الشرب أو يكتفى بالحمد لله؟ يعني يقول الدعاء الوارد في الأكل هل يقال أيضا بعد الشرب، أم بعد الشرب تقول في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله؟ وردت البسملة في أوله والحمد فقط في آخره، ووردت الزيادة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يقول هل الدعاء أو الذكر اللهم بارك لي فيه وزدني منه يكون قبل شرب اللبن أو بعده؟ جاء في الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن وفي السلسلة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا الحديث بوب عليه أبو داود باب ما يقول إذا شرب اللبن، باب ما يقول إذا شرب اللبن، فيقوله بعد شربه، هذا الدعاء يقال بعد شرب اللبن، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه لا كراهة، أنه كراهة تنزيه لا حرام. باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام. ما حكم الشرب من فم القربة؟ مكروه، كراهة ماذا؟ تنزيه وليس تحريم، هكذا بوب عليه الإمام. ثم استدل بثلاثة أحاديث. الأول قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. يقول أبو سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال يعني أن تكسر أفواهها. ما معنى اختناث الأسقية؟ أن تكسر أفواهها. كيف تكسر أفواهها؟ أحسنت. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب من فم السقاء، نهى عن اختناث الأسقية ويشرب منها. قال النووي واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه، وقد فسره في الحديث، وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء. وقال القرطبي قال ابن دريد اختناث الأسقية كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، فأما كسرها إلى داخل فهو القمع، أي تكسر ثم يعني تطوى إلى الخارج، هذا كسرها. وقال ابن حجر والأسقية، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. قال ابن حجر والأسقية جمع السقاء، والمراد به المتخذ من الأذم أي من الجلد، صغيرا كان أو كبيرا. وقيل القربة تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرا، يعني القرب الصغار هي السقاء، هذا على تفسير. وعلى كل السقاء هو الإناء المتخذ من الجلد. قال قوله يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، المراد بكسرها ثنيها، لا كسرها حقيقة ولا إبانتها أي تفصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة، وفيه أن النهي عام لما يمكن ثنيه واختناثه وما لا يمكن ذلك. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة، وفيه أن النهي عام لما يمكن ثنيه واختناثه وما لا يمكن كالفخار كالجرة. وقد بوب البخاري على الأول حديث أبي سعيد باب اختناث الأسقية، وبوب على الثاني بقوله باب الشرب من فم السقاء. قال ابن حجر قال ابن المنير لم يقنع بالترجمة التي قبلها، يعني لم يجعل الحديثين في باب واحد، إنما ترجم لهذا بترجمة وترجم لهذا بترجمة. يقول لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث، فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، ولكن ما سبب النهي وما علة النهي؟ ورد في بيان سبب النهي حديثان. الحديث الأول رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيه السقاء. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من فيه السقاء فخرجت حية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، رواه الحاكم وهو سلسلة صحيحة. نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه. فالسبب الأول خشية خروج أذى من السقاء، والسبب الثاني أن هذا الأمر ينتن السقاء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. وقيل لأنه يقدره على غيره، وقيل إنه ينتنه أو لأنه مستقذر. كم سبب ذكر النووي؟ نعم ثلاثة. قال قيل أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه، هذا هو علوم. وقيل لأنه يقدره على غيره، هذا إذا كان السقاء مشترك. وقيل إنه ينتنه، والنتن يعود عليه وعلى غيره، وهذا لم يخرج عما مضى. قال لأن ذلك ينتنه وينتنه على نفسه وينتنه على غيره. وقال ابن القيم في الزاد: وفي هذا آداب عديدة، يعني في هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها. ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به. ما الداخل هنا؟ ها؟ لا، الماء. أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء، يعني يدخل في جوفه مرة واحدة، دفعة واحدة، فيتضرر به. ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه. ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه. ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء، يعني يشربه دفعة واحدة، أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. ما حكم الشرب من فم القربة؟ قال: وعن أم ثابت كبشة بن ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. لماذا قال النهي نهي تنزيه ليس تحريم لهذا الحديث؟ فهذا الحديث استدل به الإمام على أن النهي الوارد في الأحاديث السابقة للتنزيه وليس للتحريم. قال في شرح مسلم: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة لوجهين قائما، يعني من جهتين معلقة، فقمت إلى فيها فقطعته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم. فهذا الحديث يقول يدل على أن النهي ليس للتحريم، والله أعلم. وقال ابن حجر في الفتح، وقال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. قال ابن حجر: كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر. لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، يعني لا يكره، لأنه قال اتفقوا على الكراهة وأنها للتنزيه. يقول ابن حجر: نقل الاتفاق هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لما نقل عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهي، قال ابن حجر: والحجة قائمة على من بلغه النهي، لأن الأئمة رحمه الله لا يحكمون في الشرع بأهوائهم، والأصل في الأشياء الإباحة، فإذا لم يبلغه نهي مع جلالة قدره وسعة علمه، والعلم بحر لا يدرك، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعصب لواحد لا يلتفت إلى غيره مهما جاءته من السنن الواضحات. لا، قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ما منا إلا راد أو مردود عليه، وما من أحد إلا تعزب عنه سنة. فالعلم وفوق كل ذي علم عليم، والناس إنما أمروا باتباع الحق، ولئما أئمة هدى وحق وهم أدلاء على السنة، ليس أقوالهم أعلى من السنة، إنما هم أدلاء كالنجوم، يهتدى بأقوالهم وتقتفى آثارهم ويفهم الدين عن طريقهم، ولكن لا يجعلون حكما وحجة في رد السنن الواضحة. لأنك إذا كنت من أهل العلم وثبتت عندك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بها العلماء، فمن اتباعهم حق الاتباع أن لا تقلدهم فيما غابت عنهم فيه السنة، لأنهم اتفقوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا مذهب الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وهم كانوا أشد الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشد الناس اتباعا لها، وبإخلاصهم واتباعهم وتمكنهم من العلم خلد الله ذكرهم وأعلى شأنهم. فالناس في الفقه عيال عليهم، ولذلك من السفه أن يسفه الإنسان أقوال الأئمة وأن يردها ويزعم أنهم رجال ونحن رجال ولم يحط بشيء من السنة. هؤلاء أفنوا أعمارهم في السنة والعلم والتعليم، ويقول: نحن الحديث، نحن أهل الحديث، وهؤلاء مقلد أهل المذاهب. وكأن هؤلاء الأئمة الفحول الأساطين المجتهدون لم يكونوا من أهل الحديث، هؤلاء أئمة الحديث، مالك وأحمد والشافعي وغيرهم أئمة الدين وأئمة الحديث، وهم نقلة الأخبار عليهم رحمة الله. فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ، ولكن إذا سنة قال بها مالك وثبتت عنده واضحة، ثم إمام آخر لم تبلغ هذه السنة، لا تقل: لا أخذ بهذا القول. لا، إنما إذا ثبتت السنة وقال بها الأئمة المعتبرون، فالإنسان لا يسعه أن يخرج عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتقدم بين يدي الأئمة. قال أحمد للميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، اتبع واحترب ووقر على حسب ما يوجبه الشرع والدين. والحقيقة دراسة سيرة هؤلاء الأئمة الكبار حياة وتصحيح مسار وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها. قال عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي. قال: والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال الناوي: وذلك أتباع الأئمة من الكبار خالفوا أئمتهم في مسائل كثيرة حين وضحت لهم السنة وبلغتهم، رحمكم الله. وهناك كتاب نفيس للإمام ابن تيمية رحمه الله عنوانه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا كتاب فيه بيان لهذه المسائل ونحوها. قال: والحجة قائمة على من بلغه النهي. قال الناوي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك، قلت لم أرى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي، عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم. أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته، يعني لا يأتيه الأذى، وهو إن شرب من فم السقاء لا ينتنه لطيب نكهته عليه الصلاة والسلام. وأما ثانيا فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء، فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر، وهذه العلة. قال: وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه، ثم ربطه ربطا محكما، ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه، لا يتناوله النهي. ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. قال: وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا. ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه. قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة، وبمجموعها تقوى الكراهة جدا. وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع، اختلف في علة النهي، فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال. قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. يقول: وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصول الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. قلت، يقول ابن حجر: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيه قربة معلقة. وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي عن أم سلم وعن أم سلمة في الشمائل، وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني الطحاوي. قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قلت: ويؤيد أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، والله أعلم. فهمتم شيء؟ ابن حجر رد على النووي رحمه الله في مطلق الكراهة التنزيهية، وقال أن مالك لم يكرهها، ثم ذكر أن من العلماء من ذكر أن النهي هنا والفعل هنا لحاجة وضرورة، فيبقى النهي على أصله، ويبقى الحاجة تقدر بقدرها، بحيث إذا تعسر على الإنسان وتعذر عليه أن يشرب إلا في هذه الحالة فله أن يشرب، فيدل على أنه جائز. يعني إذا احتاج الإنسان من قربة معلقة يقول هذا جائز، وإلا يبقى النهي. وعلى كل الدليل يحتمل، والقول بالكراهية التنزيهية هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. قال الشافعي الثمين رحمه الله: وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو الجرار التي يخزن فيها الماء، يعني هذه. قال: لأن هذه معلومة ونظيفة، فهي كالشرب من الأواني، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة، مثل أن يكون محتاجا إلى الماء وليس عنده إناء فإنه يشرب من فيه القربة. وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف للكراهة وليس للتحريم. ويستفاد من الحديث الأخير أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما في هذه الحالة القربة معلقة، والمعلقة تكون عالية عن القاعد وليس عنده إناء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القربة المعلقة قائما، وهذه سيأتي تفصيلها. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره. أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه، فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم بقي؟ قال: باب كراهة النفخ في الشراب. باب كراهة النفخ في الشراب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه ما بوب عليه النووي رحمه الله النهي عن النفخ في الشراب، وفيه أن الشراب إذا كانت فيه قذاة فإنها لا تبعد بالنفخ عليها لإسقاطها أو إبعادها، إنما يهراق من الشراب حتى تسقط. وفيه جواز الشرب من نفس واحد إذا كان لا يتنفس في الإناء. قال: إني لا أروى من نفس واحد. فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن حجر رحمه الله: جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث. والإنسان في الحقيقة متى ينفخ في الإناء؟ إذا كان فيه أذى أو كان حارا. قال: جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء. قال: لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم فتنتقل رائحة التغير إلى الذي نفخ فيه، قال إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده باستواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس، النفخ أشد من التنفس في الإناء. وقال ابن عبد البر: والنهي عن النفخ في الشراب هو عندي كالنهي عن التنفس في الإناء سواء، والله أعلم. قال: ألا ترى إلى قولي في الحديث: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، وإذا لم يجز التنفس في الإناء لم يجز النفخ فيه، لأنه مثله وقطعة منه. قال: وأكثر الآثار إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء، وقد قلنا إن المعنى واحد، والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم، لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالما. ما حكم التنفس عند العلماء؟ قال: والنهي عن هذا نهي أدب لا نهي تحريم عند العلماء، قد أجمعوا على أن من تنفس في الإناء أو نفق فيه لم يحرم عليه. وقال ابن القيم في تعليقه على السنن، قال: وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد، بل هذا في الزاد، قال: وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. وثلمة القدح لم يذكرها الإمام، وكثير من الآداب يعني قد تحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن ما ذكره غنية وكفاية، إن هذا الكتاب ليس من كتب المطولات والاستقصاء. قال: وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد، وسيأتي التنفس والنفخ. أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذن أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح. الثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. والثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. والرابع أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أرض مكان فيه، فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. قال: ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء؟ الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه المفاسد. وابن القيم من عادته الاستقصاء وتتبع الحكم وغير ذلك. وأما النفخ في الشراب قال: فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. وقال الشوكاني في النيل: والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاق يستقذر منه، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر إلى أن يبرد كما تقدم، ولا يأكله حارا فإن البركة تذهب منه وهو شراب أهل النار. روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه. النفخ يجيزه أبو يوسف وغيره من العلماء كما ذكره ابن عبد الهادي في الآداب الشرعية له. قال: إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة فرخص في هذا بعض العلماء، يقول: لكن الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارا، إذا كان حارا وعنده إناء آخر فإن يصبه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد. وفي هذا دليل، وهذا الأدب يعلم الصغار قبل الكبار، يعني يقعون في هذا كثيرا. قال: وفي هذا دليل أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الوجوه، كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل الوجوه، من كل وجه، ليس فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها. وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق فقط، أما المعاملات بين الناس بعضهم بعضا فإن الشريعة لا تعتني بها، فيقال لهؤلاء: تبا لكم وسفها لعقولكم. أطول آية في كتاب الله العزيز كلها في المداينة في التعامل بين الناس، وهل بعد هذا من اعتناء؟ وما أكثر الآيات في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك، وكذلك في السنة. فالشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة من كل وجه. قال: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. هذا فيه كلام طويل واختلاف وأحاديث كثيرة، نرجوها للدرس القادم بإذن الله. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.